بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون في هذه الدورة بتكليف من مكتب المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، مقدرين في الوقت نفسه اهتمام سماحته بما يحتاجه المبلغ، خصوصا في هذه الظروف الحرجة الذي يعد المبلغ حقيقة لسان المرجعية الناطق ولسان الحوزة كذلك. ونحن نعيش تكالب كثير من المحن والفتن، نجد أن في مقدمة هذه المحن الاختراق الفكري والثقافي القادم عبر الحدود. أول ما توجه سهام الشبهات هي في القضية المهدوية، لأن القضية المهدوية دائرتها لا تختصر على شخصية الإمام المهدي فقط. قضية الإمام المهدي عليه السلام تجمع أصول الدين من التوحيد إلى النبوة إلى الإمامة إلى المعاد وهكذا. إذن قضية الإمام المهدي عليه السلام خلاصة لكثير من القضايا العقائدية التي تحصر في هذا المضمار. ومن هذا المنطلق تجد أن الشبهات المهدوية أكثر من غيرها. على المستوى التاريخي أو على المستوى العلمي أو على المستوى العقائدي تجد أن الشبهات المهدوية تتكرر دائما. إذا ما علمنا أن الشبهات التي تلقى من قبل الآخر هي شبهات واحدة، لكن لكل زمان صياغة خاصة لهذه الشبهات. الشبهة واحدة، الطرح واحد، لكن الخطاب يتبدل ويتغير من زمان إلى زمان. الأزمة في الخطاب، الأزمة في الخطاب الديني، وقد يستشكل البعض أنه كيف يكون أو كيف تكون هناك أزمة في الخطاب الديني. الأزمة في الخطاب الديني على أساس المتلقي، لأننا للأسف الشديد إذا أردنا أن نطرح قضية معينة نطرحها وكأن المخاطب هو الذي قبل 200 عام، لا نراعي مستوى المخاطب ولا نراعي مستوى التثقيف. الآن كثير من الشبهات تصدر على أساس الخطاب، على أساس الطرح، المشكلة في الطرح وليس المشكلة في الشبهة. الشبهة واحدة، الشبهة هي واحدة، لكن باستطاعة هؤلاء أن يصدروا شبهاتهم على أساس الخطاب. ولذلك تجد اليوم مراكز تهتم في الخطاب الديني. على المستوى العلماني مراكز أسست لتصدير شبهات دينية، وكتبت هناك كتب، حقيقة كتب، هي الشبهة واحدة ولكن الخطاب متعدد. ولذلك حاولوا أن يغزوا عقول وثقافات الجيل. الجيل يطلب منا خطاب جديد لأن الثقافة جديدة، عندنا ما يمكن أن نقنع أجيالنا ولكن ليس نملك الآلية الحقيقية لإقناع المخاطب، وهذه أزمة، أزمة حقيقة. نحن لا نريد أن نتكلم إلى الأكاديمي بلسان الحوزوي، نعم في مجال البحث العلمي نتباحث ونستخدم الأصول ونستخدم المصطلحات الحوزوية ممكن، أما بالنسبة للأكاديمي أو بالنسبة إلى الشاب لا يفهم ذلك، ولذا تجده ينفر لا يريد أن يسمع. لكن حاول أن تصيغ هذه الخطابات بصياغة جديدة، تجد أن الشاب المثقف يتابع، يأتي معك. ولذلك تجد أن الشبهات لم تكن جديدة، إنما الطرح جديد، الإلقاء جديد. لا يهولنا كثرة الشبهات، الشبهات كالعجين، يحاول العدو أن يلبس على الآخر بعدة أشكال، والشبهة واحدة. ولذا تجد أن هناك شبهات وردت من بعض الدول في خصوص القضية المهدوية، وجهت إلى الحوزات العلمية على أنها شبهات جديدة، لكن هي حقيقة لم تكن جديدة، إنما الصياغات جديدة، قوالب جديدة. ولذلك نحن لا نريد أن نبطل الشبهة بما هي شبهة، إنما نحن نحاول أن نسيطر على الآلية، على آلية الخطاب. ورد الشبهات من اليمن، عدة شبهات، تقريبا 90 شبهة من مراكز علمية في اليمن وردت إلى الحوزات العلمية. هذه الشبهات تتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام، لكن محاولة صياغة هذه الشبهات صياغة جديدة، وإلا هي شبهات قديمة، الشبهات قديمة لكن آلية الطرح جديدة. أولى هذه الشبهات بالنص، أنا لا أريد أن ألتزم بنص الشبهة لكن أريد أن أطرح بعض آليات هذه الشبهات. الشبهة الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث متواتر، هم يقرون هذا الحديث ونحن نقر هذا الحديث، وهذا الحديث يروونه على أساس أنه متواتر ب45 طريق. أنا رأيت لهذا الحديث 45 طريق من طرقهم هم فقط. والسؤال على نص الشبهة: هل نحن مكلفون بموجب هذا الحديث بمعرفة الإمام ذاتا؟ نعرف الإمام ذاتا أم صفة؟ هل نحن مكلفون بموجب هذا الحديث بمعرفة الإمام ذاتا، بحيث لو طلب من أحدنا الإشارة إليه وتعيينه وتحديده من بين مجموعة من الناس لاستطاع، أم أننا مكلفون بمعرفة صفته؟ شبهة عامة هذه، لكن تربط بعد ذلك بالإمام المهدي عليه السلام. أم أنه يكفينا مجرد معرفة كونه، يعني الإمام، حيا وموجودا كحجة حتى لو كان غائبا؟ هذه هي الشبهة. طبعا عدة شبهات، ولكن خلاصة هذه الشبهة: هل نحن نعرف الإمام، يجب أن نعرف الإمام معرفة ذاتية، أن نعرفه على أساس صفته فقط؟ لأنه حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه متفق بيننا وبينكم. إذا قلتم أن معرفة الإمام ذاتا، فكيف يكون ذلك وقد غاب عنا؟ نحن نقول خلاصة هذه الإجابة على هذه الشبهة أننا يجب أن نعرف الإمام ذاتا، حاضرا كان أم غائبا، يجب أن نعرفه. معرفة الإمام تكليف، مجرد معرفة الإمام تكليف، لا نكتفي بمعرفة الإمام صفة. وإن كان بعض المدارس الإسلامية تذهب إلى أننا يجب أن نعرف الإمام بصفته، وصفة الإمام أن يكون عالما شجاعا زاهدا عدلا إلى آخره من الصفات، لكن من هو؟ نحن لن نكن مكلفون أن نعرف من هو، أن نعرف هذه الصفات. إذا انطبقت هذه الصفات على هذا الشخص نقول هو هذا الإمام. هذه خلاصة آراء بعض مدارس الأشاعرة، وحتى بعض مدارس المعتزلة تأثرت بذلك، أن نعرف الإمام صفة، لا يهمنا أن نعرفه ذاتا من هو. نحن يجب أن نعرف الإمام ذاتا بشخصه ونشير إليه، سواء كان موجودا بيننا حاضرا أو كان غائبا، يجب. ولذلك فيما يخص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وردت علامات ظهور تؤكد أن هذه العلامات لهذا العصر وليس لغيره. هذه العلامات يتفق معنا بعض المدارس تتفق معنا في هذه العلامات وفي تعداد هذه العلامات، ولكن مشكلة هذه المدارس تحاول أن تصدر هذه العلامات إلى جهة أخرى باعتبار أن هذه العلامات ليست علامات ظهور، إنما هي علامات إشراط الساعة، علامات لإشراط الساعة. ولذا تجد في ثقافة المدارس الأخرى حينما يعددون علامات الظهور لا يقولون علامات ظهور، يقولون علامات إشراط الساعة. علامات إشراط الساعة. ولذا تجد كتب الآن في الفترة الأخيرة طبعت كتب في هذا المجال تحاول أن تؤكد أن هذه العلامات هي علامات الساعة وليس لظهور الإمام. خلط بين علامات الساعة وعلامات الظهور، هذه الثقافة ثقافة جديدة، هذه الثقافة ثقافة جديدة حقيقة. الآن وجهت هذه المدارس عدة كتب طبعت وصدرت على أن ما نلاحظه وأن ما نقرأه من علامات هي علامات إشراط ساعة وليست علامات ظهور، والسبب في ذلك واضح. حتى تبعد أو تبعد الذهنية الإسلامية عن التفكير بوجود إمام غائب يظهر فيما بعد على أساس هذه العلامات، ولكن هذه العلامات علامات واضحة أنها علامات ظهور، علامات ظهور للإمام عليه السلام، بإمكاننا أن نشخص الإمام على أساسها، بإمكاننا أن نشخص الإمام ذاتا ونقول هو هذا الإمام إذا أتقنا هذه العلامات. إذا أتقنا هذه العلامات بإمكاننا أن نقول هو هذا الإمام وليس غيره، حتى لا ننخرط وراء بعض الدعوات. ولذلك مشكلة تضعيف من علامات الظهور مشكلة قديمة وليست جديدة. محاولة خلط هذه العلامات وإبعادها عن الذهنية الإسلامية محاولة واضحة عمد إليها بني العباس. العباسيون حاولوا أن يبعدوا ثقافة علامات الظهور عن الأمة، والسبب في ذلك حتى يستطيعوا أن يستخدموا قضية الإمام المهدي عليه السلام لصالحهم. وعلى سبيل المثال أبو جعفر المنصور حاول أن يدعم حركة العباسيين على أساس ماذا؟ على أساس أن يجعل شخصية باعتبارها شخصية الإمام المهدي وهي محمد النفس الزكية الذي يسمى بالإمام في المصطلح العباسي وفي الثقافة العباسية، يسمى محمد النفس الزكية الإمام، الإمام المهدي. وحاول أبو جعفر المنصور أن يدعو لهذه الشخصية وأن يؤكد أن محمد النفس الزكية هو هذا الإمام الموعود. طبعا هذه محاولة التفاف على قضية الإمام المهدي، محاولة التفاف. محمد النفس الزكية بعد ذلك صار معارضا لأبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور مع أن هذا يعارضه لكن حاول أن يؤكد على أن هذه الشخصية هي شخصية الإمام المهدي لأن اسمه محمد ابن عبد الله. لاحظوا هذه الثقافة التي حاول أن يصدرها العباسيون على أن الإمام المهدي محمد ابن عبد الله على أساس روايات اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي عن النبي صلى الله عليه وآله، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي ولذلك محمد بن عبد الله بن الحسن هو الإمام المهدي حسب دعوى أبو جعفر المنصور، محاولة منه لتطويق قضية الإمام المهدي وإبعاد الذهنية الإسلامية عن قضية الإمام المهدي حقيقة. محمد النفس الزكية بعد ذلك خرج على أبي جعفر المنصور وقاتل أبو جعفر المنصور وقتل على يد أبي جعفر المنصور وانتهت القضية، وأشاع أبو جعفر المنصور على أن هذا المسمى بالمهدي قد قتل انتهت، فلا مهدي بعد اليوم. السبب في ذلك حاول أبو جعفر المنصور أن يستغل سذاجة المجتمع، لأنه الذهنية الإسلامية فارغة عن علامات الظهور، فارغة عن مشخصات الإمام المهدي، ساذجة، ذهنية ساذجة، عقلية خاوية. حاول العباسيون أن يصدروا ثقافتهم المهدوية بثقافة معكوسة. أبو جعفر المنصور إنسان لم يكن إنسانا بسيطا أو ساذجا، إنسان حاول أن يصدر ثقافة الأمة على أساس أذواقه ومشتهياته، ولذلك حاول أن يتلاعب في قضية الإمام المهدي، حاول أن يتلاعب فيها، فادعى على أن محمد النفس الزكية هو المهدي المنتظر، فلما قتل قال انتهت المهدوية بعد ذلك، انتهت. لكن أراد أن يستفيد مرة أخرى، أثار قضية الإمام المهدي، أثار قضية المهدوية، وقال على أن ابنه محمد الملقب بالمهدي العباسي هو هذا المهدي الموعود المرتجى، باعتبار أن المهدي العباسي محمد وأبو جعفر المنصور عبد الله، فمحمد ابن عبد الله. وشاعت القضية على أنها قضية مهدوية عباسية صرفة، وحاول أن يستغل وحاول أن يثقف على أساس هذه الرؤية بأن المهدي المنتظر هو هذا ولدي وليس محمد النفس الزكية، لأن المهدي حي. لاحظوا، يعني يحاول أبو جعفر المنصور أن يحول رأي الأمة من قضية إلى قضية، قتل محمد النفس الزكية وقال قتل المهدي، ثم أراد أن يستفيد من قضية الإمام المهدي فقال أن ولدي هو المهدي. إذن التعاطي مع علامات الظهور تعاطي جدا مهم، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام أكد على ذلك وأكد على هذه الثقافة وقال إذا عرفت العلامة لا يهمك بعد ذلك تقدم هذا الأمر أو تأخر. اعرف العلامة، إذا عرفت العلامة لا يهمك بعد ذلك تقدم هذا الأمر أم تأخر. إذن التثقيف على علامات الظهور تثقيف مهم، تثقيف مهم. التعاطي مع علامات الظهور يجب أن يكون على أساس علمي ومحاولة تفسير بعض علامات الظهور على أساس تفسير علمي، لأننا نحن إذا أردنا أن نطرح علامات الظهور هكذا دون أن نفسر تفسيرا ولو تفسيرا علميا بدائيا قد ينفر السامع وقد ينفر المخاطب، لأن السامع إنسان شاب مثقف يحاول أن يتابع هل أن هذه علامات الظهور مبنية على أساس علمي أم على أساس إعجازي. بالتأكيد أنها على أساس إعجازي، ولكن نحاول أن نمهد لاستقبال هذه العلامات على أساس تفسير علمي بدائي. كيف؟ بعض العلامات ممكن أن تصطدم مع العقل، مع الطبيعة، خلاف الطبيعة. شروق الشمس من مغربها كيف يحدث؟ حينما تطرح هذه القضية إلى جيل من الشباب أو إلى جيل أكاديمي تقول كيف تطرح كيف تشرق الشمس من المغرب خلاف الطبيعة، هل هو أمر إعجازي أم أمر طبيعي؟ نقول نعم أمر إعجازي، نسلم أنه أمر إعجازي، لكن نحتاج إلى تفسير علمي إقناعي. لنفترض أن ظهور المذنب حينما يظهر والعلامات تؤكد على ظهور المذنب، ظهور المذنب قبيل ظهور الإمام عليه السلام بشهرين أو ثلاثة أشهر، تكون هناك حالات جديدة، حالات كونية جديدة، علامات سماوية جديدة تحدث. ظهور المذنب تؤكد عليه كثير من الروايات، تهتم فيه كثير من الروايات، لماذا هذا التركيز ولماذا هذا الاهتمام على ظهور المذنب؟ سوف تحدث هناك حالات كونية جديدة، ولذلك تجد أن الروايات تؤكد أن المذنب سيظهر وأنه سيؤكد على قضية ظهور الإمام عليه السلام بشهرين أو ثلاثة أشهر. ظهور المذنب له اهتمام خاص في الروايات، في ثقافة علامات الظهور. نحاول أن نفسر تفسيرا علميا بدائيا ولو إقناعيا للآخر، لا نريد أن نفرض عليه نقول هذا إعجاز. نعم هو إعجاز، أنا وأنت نسلم إلى ذلك، نقول نعم قضية إعجازية، ولكن نحتاج إلى تفسير علمي في قضية ظهور المذنب وعلاقته بشروق الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. نحاول أن نصور أن المذنب على أساس مغناطيس يدور حول الأرض، والأرض نجعلها كرة أيضا مغناطيسية باعتبار أن الأرض لها قطبان مغناطيسيان، قطب جنوبي وقطب شمالي. مغناطيسية الأرض لأن مغناطيسية الأرض تتحكم في كثير من القضايا الكونية، كثير من القضايا الكونية مغناطيسية الأرض تتحكم فيها. نصور أن الأرض كرة مغناطيسية فيها قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي، والمذنب أيضا له قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. فلو دار هذا المذنب حول الأرض بدورات متتابعة، بالتأكيد أن هناك سيكون خلل في مغناطيسية الأرض، سيكون هناك تنافر بين قطبين. واضح القطب الشمالي للمغناطيسية المذنب ينافر القطب الشمالي لمغناطيسية الأرض، حينما يصل القطب الشمالي إلى القطب الشمالي ويلتقيان ستكون هناك ماذا؟ تنافر، حالة تنافر. هذه حالة التنافر ستؤدي إلى تحرك الأرض، هذه الحركة ستؤدي إلى إيجاد تغيرات في شروق الشمس. لأنه الأرض نصورها كرة ثابتة لكنه تدور على أساس مدار ثابت. هذا الظهور، ظهور المذنب، له أثر في قضية طلوع الشمس من حيث تغير مدارات الأرض قليلا أو كثيرا. ولذلك ستجد هناك تفسير علمي لعلاقة ظهور المذنب مع طلوع الشمس من مغربها، هذا تفسير. تفسير آخر، ارتفاع درجة الحرارة الآن نلمسه حاليا، الشتاء غير هذا الشتاء، يعني شتاءنا الآن غير الشتاء الذي قبل 10 سنين، وعشر سنين لا يختلف كثيرا عن أكثر من 20 سنة، وهكذا الشتاء غير هذا الشتاء. درجة الحرارة، درجة حرارة الأرض ترتفع يوم بعد يوم، سنة بعد سنة. صيفنا هذا هو أشد حرارة من الصيف العام الماضي، ولعل الصيف القادم أكثر حرارة من هذا الصيف، وهكذا. ارتفاع درجة الحرارة له أثر أيضا في علامات الظهور. الاحتباس الحراري له أثر في ارتفاع درجات الحرارة. يعني يجب أن نقرأ علامات الظهور على أساس علمي، يعني لا يمكن أن نقنع بعض الشباب أن نقول أن هذه إعجازات. نعم إعجازات، ولكن يجب أن نفسرها على أساس علمي. الاحتباس الحراري له أثر في ارتفاع درجات الحرارة. الاحتباس الحراري بمعنى درجات الحرارة في بواطن الأرض ترتفع يوم بعد يوم. ولذلك تجد أن التجارب النووية مؤخرا أثرت على درجات حرارة الأرض، بواطن حرارة الأرض فارتفع. هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيؤثر بالتأكيد على أيضا مغناطيسية الأرض. إذا أثر على مغناطيسية الأرض سيكون هناك تخلل في مدارات الأرض بعض الشيء. ولذلك سيجد المشاهد أن تخلف حركة الأرض حين مرور هذه المغناطيسية، مغناطيسية المذنب مثلا، على هذه المغناطيسية، مغناطيسية الأرض، ستتوقف بعض الشيء، لأن الروايات تقول أن هناك ستكون ظلمة عدة ساعات عند الزوال، ستكون هناك ظلمة تتوقف فيها الشمس، تتوقف فيها الشمس. هذه الظلمة لا تستغرق عدة ساعات، ولذلك تجد أن هناك سيكون تخلف حركة الأرض عن مدار الشمس بعض الساعات. فإذا تخلفت سنجد أن ظهور الشمس بعد ذلك سيكون من المغرب بعدة ساعات، بساعتين أو 3 ساعات، ستكون هناك تغيرات في ظهور الشمس. الشمس ثابتة، ولكن التغير سيكون على الأرض على أساس مغناطيسية الأرض، على أساس تخلخل في مدارات الأرض. إذن يجب أن نقرأ علامات الظهور على أقل تقدير بشيء من العلمية، بشيء من الإقناع العلمي. إذا أردنا أن نظهر أو نقنع الآخر، نقنعه على أساس المعطيات الفيزيائية، لا على أساس أن القضية قضية إعجازية فقط. نعم القضية إعجازية، آمنا وسلمنا نحن، ولكن للآخر ماذا نخاطبه؟ آلية الخطاب يجب أن تتغير، آلية الفهم يجب أن تتغير. ولذلك الشبهات من أين تأتي؟ تأتي من مشكلة الخطاب، مشكلة في الخطاب الديني. قضية أخرى في علامات الظهور إضافة إلى القضية العلمية والقراءات العلمية، أن مسألة علامات الظهور ونحن باعتبار محضر حوزوي، علامات الظهور لا يمكن أن نتشدد في أسانيد علامات الظهور. صحيح أن الأسانيد هي آلية للاستنباط الفقهي والأصولي، الرواية لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة السند، الفقيه لا يمكن أن يفتي إلا إذا استطاع أن يعثر على رواية صحيحة السند فيستنبط من خلالها الحكم الفقهي. لكن علامات الظهور هل تخضع إلى هذا القانون، قانون التشدد السندي؟ قانون التشدد السندي هل نخضعه لعلامات الظهور؟ أنا لا أجد ضرورة إلى الالتزام بالتشددات السندية في علامات الظهور. لماذا؟ لأن علامات الظهور حالة إنسانية يقرأها الثقة وغير الثقة، يرويها الثقة وغير الثقة. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام صلى صلاة الفجر ونزل وصعد المنبر وتحدث عما سيجري من علامات، من فتن، من مصائب، من محن، حتى صار وقت الظهر، فنزل عن المنبر وصلى صلاة الظهر ثم قام صعد على المنبر فتكلم عن علامات الظهور حتى صار وقت العصر. بعض الروايات تقول أنه كان يجمع وبعض الروايات كان لا يجمع. صلى صلاة الظهر ثم قام وتكلم عن علامات الظهور ثم نزل ثم صلى صلاة العصر ثم صعد على المنبر وتكلم عن علامات الظهور هكذا حتى المغرب وحتى صلاة العشاء. يوم كامل جمع المسلمين ليتحدث معهم عن علامات الظهور. بالتأكيد هذا المجمع الإسلامي، هذا المجتمع المسلمين يستمعون إلى علامات الظهور بتطلع، لأن الإنسان دائما مجبول على معرفة المستقبل، دائما يتطلع لمعرفة المستقبل. فلذلك يروي علامات الظهور الثقة وغير الثقة. تجد أن علامات الظهور يشترك بروايات فيها الثقة وغير الثقة. ولذلك من غير العلمي ومن غير العملي أيضا أن نلتزم بالتشددات السندية في علامات الظهور. مثلا خروج السفياني، إذا كان هذا السند صحيح أو غير صحيح، أنا لا يهمني أن السند صحيح أو غير صحيح، الذي يهمني أن حالة السفياني حالة لا بد أن تتحقق حقيقة تتحقق. ولذلك لا أريد أن أبحث عن أسانيد علامات الظهور بحيث أعزل عن علامات الظهور كثير من الروايات التي لا تخضع للتشدد السندي. إذا أخضعناها للتشدد السندي ثلاثة أرباع من علامات الظهور تطرح، هذا على المستوى العملي غير مقبول، لأن القضية قضية إنسانية، كل إنسان يتطلع للمستقبل، كل إنسان يريد أن يعرف ما ينتظره من مستقبل من أمور مبهمة. ولذلك يروي هذه العلامات حتى غير الثقات، وبعض العلماء يكتفون بروايات علامات الظهور، روي أنه كذا وكذا. إذن التشدد السندي لا حاجة لنا به في معاملتنا لعلامات الظهور. ولذلك تجد أن الكثير يتساءل إذا كانت هذه الروايات غير صحيحة فلماذا نتعامل معها ولماذا نقبلها؟ نحن نقول قبولنا لها ليس على أساس اليقين وليس قبولا قطعيا، إنما قبولا احتماليا عقلائيا. قبولنا لها احتمال عقلائي، حينما ينصحني أحد الأشخاص لا أعرفه يقول في هذا الطريق الذي ستلاقيه هناك وحش في هذا الطريق وقد يتعرض لك هذا الوحش فلا تذهب على هذا الطريق، العقلاء يقبلون من هذا حتى لو كان غير ثقة. أقول لا، أنا يجب أن أتحقق هذا ثقة أم غير ثقة حتى أذهب إلى هذا الطريق أو لا أذهب. المسألة مسألة عقلائية، علامات الظهور مسألة مستقبل، نحن نحتاط لهذه العلامات، نحن نتعاطى مع هذه العلامات على أساس الاحتمال العقلائي وليس على أساس اليقين. نعم، وردت بعض علامات الظهور عن طريق أهل البيت عليهم السلام بأسانيد صحيحة محتومة لا يمكن النقاش فيها، أما بعض العلامات وجزئيات العلامات وتفاصيل العلامات لا يهمني التشدد السندي فيها. هذا الشيء. الشيء الآخر، يجب أن نمثل ثقافة علامات الظهور في مجتمعنا، خصوصا ونحن نعيش هذه الأزمات، أزمات عدة، تكالب الآخرين علينا، قد يدب اليأس إلى قلوب الناس، يدب عدم الأمل، عدم التفاعل مع المستقبل، لكن علامات الظهور حينما تقرأ يجب أن الإنسان يعيش، نعم يعيش علامات، يعيش عصر ظهور، يفهم أنه هو المستهدف، يفهم أنه هو الشخصية التي تشارك في علامات الظهور، تشارك في عصر الظهور، تشارك في اقتراب عصر الظهور، لذلك سيجد هناك أملا في نفسه، تكامل، سيكون هناك تكامل إذا عززنا ثقافة علامات الظهور. لأن مسألة اليأس مسألة إنسانية، أي اصطدام بالواقع المر سيجعل الإنسان يائسا قانطا، لكن علامات الظهور تعطي الأمل، تعطي أمل، تجعل تكامل، تجعل نموذج في شخصية الإنسان. ولذلك أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على هذه العلامات، يؤكدون ويجعلونها جزء من الانتظار، أن يكون الإنسان منتظرا أن الأمر قريب، أن وعد الله قريب، أن ظهور الإمام عليه السلام قريب إن شاء الله، لا تيأس، لا تيأس، هذه هي بدايات إن شاء الله، بدايات عصر ظهور. هكذا نحاول أن نثقف الآخرين، نثقف المجتمع على أن علامات الظهور علامات حتمية، على أننا نعيش نحن عصر الظهور، على أننا نحن أحد هذه المفردات، مفردات علامات الظهور. ولذلك التمكين من ثقافة علامات الظهور جدا ضروري ومهم. وعد الشبهات، لا نريد أن نتعرض إلى كل الشبهات لأن الوقت محدود، ومسألة الإمام المهدي عليه السلام لا تحصر في ساعة أو ساعتين، وإنما القضية قضية دائرة واسعة جدا، حياة الإمام، غيبة الإمام، التعاطي مع مسألة الإمام، التعاطي مع علامات الظهور تأخذ زمنا امتداديا لا يمكن حصره في ساعة أو أكثر. ولذلك نرجع ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.